إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الثاني، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وتوقفنا عند شرح الحديث الثاني. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ففي هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عمر بن الخطاب أنه كان قائما يوم الجمعة يخطب، إذ دخل رجل من المهاجرين، وهذا الرجل المقصود هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. دخل رجل من المهاجرين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وصفه هنا بأنه رجل من المهاجرين الأولين. من هم المهاجرون الأولون؟ يقول الشارح: قيل في تعريفهم من صلى إلى القبلتين. المهاجرون الأولون هم الذين صلوا إلى القبلتين، يعني أسلموا قبل أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقيل من شهد بدرا، قيل إن المهاجرين الأولين هم الذين شهدوا غزوة بدر، وقيل من شهد بيعة الرضوان. فإذا القصد أن المهاجرين الأولين هم الذين سبقوا إلى الإسلام، رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا ممن هاجر من مكة إلى المدينة. فالرجل المقصود هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعثمان دخل يعني في أثناء الخطبة، وعمر رضي الله عنه يخطب، وهذا يبين جواز المكالمة بين الإمام والمأموم في أثناء الخطبة يوم الجمعة. يجوز أن يتكلم الخطيب مع بعض المأمومين، وإنما الكلام المنهي عنه هو أن يكلم بعض المأمومين بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيه من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يضيع منه ثواب الجمعة الذي يتكلم مع صاحبه أثناء الخطبة حتى ولو بكلمة أنصت، يعني حتى مجرد كلمة أنصت تكون من اللغو الذي يعني يضيع ثواب الجمعة ويضيع أجرها. فهذا في المكالمة بين المأمومين بعضهم بعض، لما في ذلك من عدم الإنصات للخطيب وضياع المقصود من الخطبة. الله سبحانه وتعالى شرع خطبة الجمعة وأمر بالحضور إليها في كتابه الكريم من أجل أنها موعظة أسبوعية فيها تذكير للمؤمنين وتعليم المؤمنين دينهم، فشرع الله تعالى خطبة الجمعة لمقاصد، والكلام أثناء الخطبة يضيع هذه المقاصد التي شرعت لها الخطبة. لكن الحديث بين الإمام والمأموم فهذا جائز، وحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. يدخل مثلا رجل في أثناء الخطبة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وهو يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، ويأتي رجل ويسأله سؤالا أثناء الخطبة، سواء عن شيء يعني يتعلق بموضوع الخطبة أو أحيانا سؤال ليس له علاقة بموضوع الخطبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويكلمه. ومرة دخل رجل وهو سليك الغطفاني رضي الله عنه، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يصلي ركعتين، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. يعني صلي ركعتين أي تحية المسجد وتجوز فيهما، يعني خفف هاتين الركعتين. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. فإذا الكلام بين الإمام والمأموم في أثناء الخطبة لا بأس به. ومن هذا الباب فإن عمر رضي الله عنه لما رأى عثمان داخلا يعني متأخرا بعد أن مضى جزء من الخطبة، فناداه عمر وقال: أية ساعة هذه؟ طبعا عمر رضي الله عنه له حكمة في هذا، وهو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو رجل ممن يقتدى به، يعني كان من كبار الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، لأنه أسلم في اليوم الثاني للدعوة مباشرة، يعني أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام في اليوم الأول كان أسلم أبو بكر وعلي وخديجة وزيد بن حارثة، هذا في اليوم الأول أبو بكر وخديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي اليوم التالي مباشرة كان عثمان رضي الله عنه ممن أسلم في اليوم التالي مباشرة، فكان من السابقين إلى الإسلام. فعمر رضي الله عنه خشي أن يقتدي به الناس في تأخره في حضور الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إلى صلاة الجمعة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله فضل الذهاب إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة على ترتيب الساعات من الفجر إلى الجمعة، الساعات من الفجر إلى الجمعة، فكلما بكر المسلم إلى المسجد كلما عظم أجره. فعمر رضي الله عنه خشي أن يقتدي الناس بعثمان رضي الله عنه في تأخره، وهو يعني رجل من السابقين الأولين وممن يعني يقتدى بهم. فعمر رضي الله عنه سأله يعني من باب المعاتبة على التأخير، حتى يلفت أنظار الناس إلى أن التأخير في الحضور إلى الجمعة لا ينبغي. فسأله عمر رضي الله عنه قال: أية ساعة هذه؟ من الساعات اللي هي من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الذي يذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى كأنما تصدق ببدنة يعني ببعير أو جمل، والذي يروح في الساعة الثانية كأنما تصدق ببقرة، وفي الثالثة كأنما تصدق بكبش، وفي الرابعة كأنما تصدق بدجاجة، في الخامسة كأنما تصدق ببيضة. فطبعا هذه الساعات كلها تنتهي يعني بمجرد صعود الخطيب على المنبر، فالساعات كلها انتهت. فعمر رضي الله عنه سأله: أية ساعة هذه؟ طبعا الجواب الساعات كلها راحت، والساعات الموعود فيها بالأجر كلها مضت وذهبت. فهذا يعني سؤال إنكاري، يعني غرض أنه ينكر عليه. فقال عثمان رضي الله عنه يعتذر يقول: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. كان عثمان رضي الله عنه كان رجلا تاجرا، عثمان رضي الله عنه كان رجلا تاجرا، وكان يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري وكذا، والسوق كان بعيدا عن المسجد، وكان أهل السوق لا يسمعون يعني ربما ينشغلون يعني في البيع والشراء وكذا. حصل بعد ذلك أنهم اشتكوا أنهم لا يسمعون الأذان، لكن هو سمع الأذان بس يعني ما انتبه إلا في اللحظة الأخيرة، يعني ما انتبه إلا في اللحظة الأخيرة. فقال يعني إني شغلت يعني بالتجارة وكذا، وما انتبهت إلا والأذان يؤذن. فقال: فلم أزد أن توضأت، يعني بمجرد أن سمعت الأذان يعني ما صنعت أي شيء بعد الأذان، مباشرة عقب الأذان فقط ذهبت وتوضأت وأتيت إلى المسجد. يعني أنا لم أتعمد التأخير بعد الأذان، وإنما مجرد أن سمعت الأذان لم أزد على أن توضأت وأتيت إلى المسجد. فعمر رضي الله عنه أراد أن يعاتبه مرة أخرى على موضوع الوضوء وعدم الاغتسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالغسل يوم الجمعة. قال: والوضوء أيضا؟ يعني كمان يعني اقتصرت على الوضوء ولم تغتسل؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وأيضا يا عمر بن أراد يعني ألا يقتدي الناس به في هذا الأمر، يعني أنهم يتركون الغسل، والغسل يعني من مما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له والوضوء أيضا، يعني كمان اقتصرت على الوضوء ولم تغتسل، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. طبعا عذر عثمان رضي الله عنه في مسألة الاقتصار، في مسألة الاقتصار على الوضوء، أنه تأخر، يعني هو شغل وتأخر ولم ينتبه إلا بعد الأذان، ولو أنه اغتسل ربما أدى هذا إلى ضياع الخطبة أو ضياع الصلاة بالمرة، فمن باب يعني أخف الضررين، يعني تضييع الغسل أولى من تضييع الخطبة أو الصلاة إذا هو ما انتبه يعني حتى أذن، فإذا انشغل بالاغتسال بعد الأذان فالغسل يأخذ وقتا، وربما أدى هذا إلى ضياع الخطبة أو الصلاة، خاصة أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانت خطبا قصيرة، كانت خطبا قصيرة يعني لا يتسع الوقت فيها يعني لكي يغتسل ويذهب، فهذا عذر عثمان رضي الله عنه. طيب لماذا لم يغتسل قبل ذلك يعني من أول النهار؟ الجواب على هذا أن عثمان رضي الله عنه يرى أن الغسل مستحب وليس بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهو عثمان رضي الله عنه يرى أن الغسل يعني ليس بواجب وإنما هو مستحب، وانشغل عنه ورأى أنه لو اغتسل يعني لعطله هذا عن الصلاة. فالقصد أن عثمان رضي الله عنه يعني ذكر عذره في هاتين المسألتين، عذره في التأخر أنه كان في السوق مشغولا بالبيع والشراء، ويعني مضى الوقت بدون أن يشعر وبدون أن ينتبه حتى سمع الأذان، وعذره في ترك الغسل أنه خشي إن اغتسل أن يضيع الوقت، أن يضيع الوقت ويضيع منه شهود الخطبة أو شهود الصلاة. فإذا عثمان رضي الله عنه أشار إلى أنه كان يعني ذاهلا عن الوقت، يعني كان غير منتبه أو غير مصغي للوقت، وأنه بادر عند سماع النداء رضي الله عنه وأرضاه. طيب هنا في هذا الحديث في الحقيقة يعني استدل به الفريقان، الفريق الذي يرى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، والفريق الذي يرى أن الاغتسال مستحب وليس بواجب. الفريق الذي يرى أن الغسل واجب قالوا إن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان في أثناء الخطبة وأنكر عليه على الملأ، ولو كان ترك شيئا مستحبا لما أنكر عليه، لأن المستحبات يعني لا ينكر فيها هذا الإنكار الشديد أنه ينكر عليه على الملأ يعني ويحرجه أمام الناس وكذا. فالقصد يعني أنهم قالوا إيه لو كان الغسل مستحبا لما أنكر عمر على عثمان، لأنه يكون ترك شيئا مستحبا، ومستحب يعني لا يعني ليس فيه إنكار ولا إثم على من تركه، فهذه حجته. وحجة الفريق الآخر، حجة الفريق الآخر الذي يرى أن الغسل مستحب، قالوا أجابوا عن هذا، قالوا والله يعني كونه أنكر عليه لا يعني أن الغسل واجب، يعني كون عمر أنكر على عثمان عدم الاغتسال يوم الجمعة هذا لا يعني أن الغسل واجب، لأنه يجوز إنكار مثلا ترك المستحبات على من يقتدى به، يعني حتى لا يقتدي به الناس في ترك السنن، يعني قالوا ربما كان قصد عمر رضي الله عنه أنه ينكر عليه يعني ترك السنة أو الشيء المستحب لأنه قدوة للمسلمين وكذا، وأراد يعني أن لا يقتدي به الناس في ترك السنة. إذا كان عثمان الذي يعني هو أحد يعني المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين الأولين لا يحافظ على هذه السنن، فمن الذي يحافظ عليها؟ فكان هذا القصد، يعني ليس هذا دليلا ظاهرا في وجوب الاغتسال. كذلك أيضا قالوا إن عثمان لما ترك يعني عثمان لو كان الغسل عنده واجبا لما تركه واقتصر على الوضوء، فهذا يدل على أن الغسل ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما تركه عثمان رضي الله عنه وارضاه. المهم أن هناك يعني نقاشا بين الفريقين، الفريق الذي يرى وجوب الغسل والفريق الذي لا يعني يرى أن الغسل مستحب وليس بواجب. كل فريق من الفريقين استدل بنفس هذا الحديث ليؤيد من ذهب إليه. طيب، هنا هذا الحديث فيه فوائد، فمن فوائد الحديث أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما، وأنه يخطب على المنبر. أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما وأنه يخطب على المنبر، لأن عمر رضي الله عنه كان يخطب قائما وكان يخطب على المنبر. وفيه أيضا تفقد الإمام رعيته، أن الإمام يتفقد الرعية ويتابع أحوالهم، وأمره لهم بمصالح دينهم. فالإمام يعني يأمر رعيته بمصالح دينهم. قال: وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيما محل، ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك. يعني أن الإمام بمعنى الحاكم يعني أو الأمير أو كذا، يعني من ضمن يعني ما يسمح به للأمير ومن يقوم مقامه، يعني أن يؤدب يعني المسلمين وكذا، وأنه من حقه أن ينكر على أهل الفضل ومن يقتدى بهم، أن ينكر على من يقتدى بهم ترك السنن والإخلال بالفضائل. قال: وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها. كما ذكرنا أن عمر كان يخطب وتحدث مع المأموم وهو عثمان. وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك، يعني أن المخاطب يعني يمكن أن يتكلم مع الإمام كما ذكرنا. فيه الاعتذار إلى ولاة الأمر، أن الإنسان يعتذر إلى ولاة الأمر إذا بلغهم عنه سوء أو يعني فعل فعلا يمكن أن يفسر يعني تفسيرا سيئا، فيشرع للإنسان أن يدافع عن نفسه ويعتذر إلى ولي الأمر مما فعل يعني، ويوضح يعني عذره. وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة، لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة. يعني من فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري ويذهب إلى العمل يوم الجمعة لغاية وقت النداء، إلى أن يؤذن لصلاة الجمعة، الأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر. كل الوقت الذي قبل هذا لا حرج على المسلم أن يبيع ويشتري ويسعى في مصالحه يعني المختلفة، لا يمنع من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالسعي إلى الجمعة عند سماع النداء ولم يأمر بذلك قبلها. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عندما ينادى بالصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، والنداء بالصلاة يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، فينادى بالصلاة، حينئذ يجب التوقف عن البيع والشراء وأمور الدنيا يعني، والتوجه إلى المسجد. لكن قبل ذلك لا يمنع الإنسان البيع والشراء والعمل والوظائف وكذا وأمور المعاش يعني، حتى لو كان يعني جالسا في البيت ولا نائما ولا آكلا أو شاربا أو أي أمر يعني من الأمور المباحة، يعني لا يمنع منه إلى أن يؤذن لصلاة الجمعة، حينئذ يجب السعي إلى المساجد. فكذلك يعني كان السوق يقام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، السوق كان يقام يعني إلى أن يؤذن لصلاة الجمعة، فيتوقف البائعون عن البيع ويذهبون إلى الصلاة. فيقول: لو كان يعني البيع يعني والعمل في الأسواق لو كان ممنوعا قبل ذلك، قبل يعني وقت الأذان، لا منع عمر السوق. يعني عمر حتى بعد هذه القصة لما تأخر عثمان عن سماع جزء من الخطبة بسبب التجارة في السوق، وبالرغم من ذلك فإن عمر لم يمنع التجارة في السوق ولم يأمر برفع السوق بعد ذلك ولا بإغلاقه قبل الصلاة مثلا بوقت معين أو كذا، وإنما يعني جعل السوق على ما هو عليه يستمر إلى وقت أذان الجمعة. فإذا يعني لا حرج على الإنسان يعني شرعا إذا انشغل بالبيع أو الشراء أو غير ذلك من مصالح الدنيا، حتى لو أدى ذلك إلى ضياع فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة. يعني التبكير هذا شيء مستحب وليس بواجب، ففيه فضل وفيه أجر، لكن ليس هناك إثم على من جاء إلى الجمعة متأخرا. المهم أنه عندما يسمع الأذان فإنه يذهب إلى المسجد. قال: واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان. يعني الإمام مالك رحمه الله استدل يعني بهذه القصة على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة لغاية وقت الأذان، قال لأنها كانت كذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وكان يعني عثمان وأمثاله من أهل الفضل كانوا يذهبون إلى السوق ويبيعون ويشترون إلى لحظة الأذان. قال: وفيه شهود الفضلاء السوق ومعاماته المتجر فيها، في أن أنه يعني لا ينقص مثلا من فضل الإنسان ولا من منزلته الدينية والشرعية وكذا أنه يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري وكذا، لأن فضلاء الصحابة كانوا تجارا ويذهبون إلى الأسواق ويبيعون ويشترون، وقبلهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تعالى في صفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قال إيه: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فالأنبياء كانوا يمشون في الأسواق. لماذا يمشون فيها؟ للبيع والشراء والتعامل يعني في الأسواق، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وفضلاء المسلمين. فهذا يعني لا ينقص من فضل الإنسان، لأنه يعني حصل إيه بعد ذلك أن صار مثلا بعض الوجهاء أو كذا مثلا يعني في بعض الأزمان أو كذا نوع من التفاخر أو كذا، أنه مثلا لا يذهب إلى السوق بنفسه، يكون عنده يعني من العبيد والخدم وكذا من يرسلهم يعني نيابة عنه يبيعون ويشترون وكذا. يعني بعض الناس صار مثلا يعني ينتقص مثلا من مقام الإنسان أو قدره، إذا كان يعني يحتاج أنه يذهب بنفسه إلى السوق مثلا ليبيع أو ليشتري أو كذا، ويرون أنه مثلا ينبغي إيه أن يتنزه الكبراء مثلا عن هذه الأمور ويكلف بها مثلا بعض يعني خدمه ولا عبيده ولا كذا. لكن هذا الكلام يعني ليس بصحيح كما ذكرنا، لأنه ليس أحد يعني أشرف ولا أفضل من الأنبياء والصحابة، وكانوا يعني يذهبون إلى الأسواق بأنفسهم ويبيعون ويشترون، وليس في ذلك يعني انتقاص من مقام الإنسان. كذلك أيضا فيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين، يعني أن وجوب الجماعة الذهاب إلى الجمعة يعني عند سماع الأذان. طيب بعد ذلك يعني هذه أهم يعني الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. طيب الباب الذي بعده باب الطيب للجمعة، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. فهذا الباب باب الطيب للجمعة أعاد فيه الإمام البخاري رحمه الله نفس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن هنا فيه زيادة وهي: وأن يستنى يعني وأن يستاك يستعمل السواك، وأن يمس طيبا إن وجد فبالنسبة للغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المقصود بالمحتلم أي الإنسان البالغ، المحتلم أي الإنسان البالغ، والمقصود به أيضا الرجل وليس المرأة، لأن المرأة لا يجب عليها شهود الصلاة. وغسل يوم الجمعة إنما شرع من أجل أن يذهب الإنسان إلى المسجد وهو في يعني في هيئة طيبة، ولا يصدر عنه مثلا رائحة يعني كريهة أو شيء يعني منفر أو مؤذن للمصلين يوم الجمعة. فهذا هو القصد، هذا إنما يكون على الرجل لأنه هو المكلف بالجمعة. وأما المرأة يعني فإذا كانت ستذهب إلى المسجد، يعني هي المرأة مخيرة في صلاة الجمعة في المسجد، فإذا كانت ستذهب إلى المسجد فيستحب لها أن تغتسل أيضا لنفس الحكمة التي شرع لأجلها الغسل في حق الرجل. فقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، كما ذكرنا من قبل يعني بعض الفقهاء أخذ منه أن الغسل واجب بالمعنى الوجوب الاصطلاحي عند الفقهاء، والواجب عند الفقهاء هو ما يأثم تاركه ويثاب فاعله. الواجب هو الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله، أو في تعريف آخر الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام أو على وجه الحق، الشيء الذي أمر به الشرع على وجه التحكيم والإلزام، فهذا هو الواجب في اصطلاح الفقهاء. فبعض الفقهاء حمل الحديث على أنه بهذا المعنى غسل يوم الجمعة واجب بالمعنى الاصطلاحي. الفريق الآخر قال واجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود به الوجوب بالمعنى الاصطلاحي، ولكن واجب بمعنى يعني شيء يعني متأكد، أنه يعني شيء متأكد يعني أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأكد الوصية عليه، وليست كلمة واجب في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس المراد بها المعنى الاصطلاحي الذي صار الفقهاء يستعملون به هذا المصطلح فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأي يستن، يستن يعني يستعمل السواك أو يدلك أسنانه بالسواك، وأي مس طيبا إن وجد، يعني أن يتطيب، إذا وجد طيبا أن يتطيب بهذا الطيب. وهذا كله يعني لكي يذهب المسلم لصلاة الجمعة في أكمل هيئة وأحسن حال. طيب هنا يقول الراوي، يقول راوي الحديث وهو عمرو بن سليم الأنصاري الذي يروي الحديث عن أبي سعيد الخدري، يقول أما الغسل فأشهد أنه واجب. يقول بالنسبة للغسل أشهد أن غسل يوم الجمعة واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. يعني راوي الحديث يقول بالنسبة للغسل أنا يعني أشهد أن الغسل واجب، وأما السواك والطيب فيقول الله أعلم هل هو واجب أم لا. طيب سبب عدم يعني جزم الراوي بأن السواك والطيب واجب، لأن السواك والطيب يعني عطفا على الغسل، فيقول يعني هذا يبين أن يعني أن المعطوف، أن المعطوف لا يلزم اشتراكه مع المعطوف عليه في جميع الأحكام. يعني الغسل يوم الجمعة واجب، ثم قال وسواك ويمس من الطيب، وأن السواك والطيب يعني معطوفة على الغسل، فالمعطوف لا يلزم أن يكون مشاركا للمعطوف عليه في جميع الأحكام. فلأجل هذا فإن الراوي قال يعني بالنسبة للسواك والطيب لا أستطيع يعني أن أجزم هل هي من الواجبات أو ليست من الواجبات. وعلى كل حال فإن الأئمة الأربعة قالوا إن السواك والطيب من المستحبات يوم الجمعة وليست من الواجبات. في المذاهب الأربعة أن السواك والطيب ليس من الواجبات وإنما هما من المستحبات يوم الجمعة. فإذن يعني يستفاد من الحديث استحباب الاغتسال واستحباب السواك يوم الجمعة واستحباب التطيب يوم الجمعة. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو من طيب المرأة، أو وأن يمس يعني ولو من طيب أهله، يعني حتى لو ما وجد يعني طيبا من الطيب يعني المخصص للرجال وكذا، يعني يمكن أن يستعمل طيب زوجته، و يعني وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة، يعني قصد أنه يتطيب ويكون يعني رائحته حسنة وكذا، وإذا لم يكن عنده طيب يمكن أن يستعير من أهله يعني أو من زوجته طيبا ويستعمله في الذهاب إلى الجمعة. يقول وهذا يعني فيه تنبيه على الرفق وتيسير الأمر يعني في التطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه وأن يمس طيبا، والمس يعني مجرد يعني ولو شيئا يعني يسيرا، أن يمس طيبا يعني المس هو الأخذ الخفيف يعني الأخذ الخفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسر الأمر يعني وقال يعني ولو حتى يعني يعني مس خفيف للطيب فإنه يجزئ ويحصل به الأجر الموعود به إن شاء الله. الباب الذي بعده قال باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ففي هذا الحديث يعني فضل التبكير لصلاة الجمعة، وأن الملائكة يكتبون الذاهب إلى الجمعة الأول فالأول، يكتبون الذاهب إلى الجمعة الأول فالأول، ويقفون على أبواب المساجد من بعد صلاة الفجر، الملائكة يقفون على أبواب المساجد ومعهم صحف يسجلون فيها أسماء الداخلين إلى المسجد لشهود صلاة الجمعة، فيكتبون الذين يأتون في الساعة الأولى ثم الثانية إلى أن يأتي الخطيب، فعندما يأتي الخطيب الملائكة يطون الصحف ويجلسون يستمعون الذكر، والمقصود بالذكر هنا الخطبة، خطبة الجمعة، الملائكة يعني يشهدون خطبة الجمعة في المساجد مع المسلمين، ويطون الصحف ويجلسون في المساجد يستمعون الذكر مع المسلمين في خطبة الجمعة. وهذا فيه فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. وبالنسبة للساعات المقصودة، جمهور الفقهاء يقولون المقصود بهذه الساعات يعني من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، هذه الساعات المقصودة، فالساعة الأولى اللي هي أول ساعة من ساعات النهار من أول النهار. والقول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله، يقول الساعات هنا المقصود بها يعني الساعة، ليس المقصود بها الساعة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما المراد بها أوقات يسيرة، يعني نفس الساعة الأخيرة اللي هي قبل صلاة الجمعة مباشرة، هي هذه نفسها مقسمة إلى إلى خمس ساعات، يعني الجزء الأول منها من راح فيه كأنما قرب بدنه، ومن راح في الجزء الثاني كأنما قرب بقرة، وهكذا. فيرى أن الساعات الخمس الموعود بالثواب فيها كلها يعني هي عبارة عن أجزاء من الساعة الأخيرة قبل صلاة الجمعة مباشرة، يعني الساعة الأخيرة قبل الجمعة هي مقسمة إلى أجزاء، والجزء الأول وعد من ذهب إليه ببدنه وهكذا. فهذا قول الإمام مالك رحمه الله، لكن الجمهور يرون أن هذه الساعات تبدأ من أول النهار. وكان العرب يعني في من عادتهم أنهم كانوا يقسمون النهار إلى 12 ساعة، و يقسمون الليل أيضا إلى 12 ساعة، لكن طبعا الساعة بالنسبة للساعات اللي هي الحالية يعني المعاصرة المتعارف عليها حاليا، الساعات التي عند العرب ليس بالضرورة أنها تساوي ساعة يعني بساعتنا، لأن الساعات هذه كانت تطول وتقصر حسب طول النهار وقصر النهار، كانوا يجعلون مثلا الفترة اللي هي من شروق الشمس إلى الزوال هذه يجعلونها ست ساعات، ومن الزوال إلى الغروب هذه يجعلونها ست ساعات. فطبعا النهار أحيانا يطول وأحيانا يقصر، أحيانا سيكون النهار مثلا عشر ساعات وأحيانا يكون نهار مثلا 14 ساعة بساعاتنا مثلا الحالية أو كذا، فهي يعني مرات الساعة تقل ومرات تزيد. لكن يعني كما ذكرنا يعني هنجد أن النهار عندما يقسم إلى 12 ساعة كل الساعة الواحدة منهم مرات إما تساوي مثلا ساعة من الساعات الحالية أو مثلا أقل بعشر دقائق أو أزيد عشر دقائق أو شيء من هذا القبيل. يعني حول يعني الساعة سابقا يعني برضو وقتها قريب من الساعة بالمصطلح الحالي، لكن حسب طول النهار وقصره وحسب طول الليل وقصره، فنجد أن الساعة سابقا كانت يمكن تساوي مثلا 50 دقيقة أو ساعة وعشر دقائق أو في هذه الحدود. يعني فكما ذكرنا الجمهور على أن هذه الساعات يعني من بعد الفجر أو من أول النهار، وكذلك يعني يوضح هذا ما جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد. إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين، ومعنى غدت الغدو هو الذهاب في أول النهار، الغدو اللي هو يعني أول النهار وقت الفجر يسمى وقت الغداء، وصلاة الفجر تسمى صلاة الغداء. فالشياطين تغدو يوم الجمعة براياتها إلى الأسواق، تحمل الرايات وتذهب إلى الأسواق يعني لتوسوس للناس وتزين لهم الشر والسوء. الشياطين تذهب إلى الأسواق تزين للناس للتجار، تزين لهم الغش في المتاجر، وتزين للمشترين مثلا المماطلة وفي السداد مثلا ما عليهم من الحقوق للتجار، وتزين لهم الانشغال بالتجارة عن الصلاة، وتزين للناس يعني ما يكون في الأسواق من خصومات ومشاجرات وتباغض بسبب الاختلاف على الأموال والبيع والشراء وكذا. فالشياطين تغدو من أول النهار إلى الأسواق، والملائكة تغدو إلى المساجد، يعني تذهب من الغداء إلى المساجد، فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين ومن 3 ساعات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هذا يوضح أن ذهاب الملائكة إلى المساجد وكتابة الأجور يبدأ من بعد صلاة الفجر. طيب، فمن راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، والبدنة هي الناقة، الناقة أو البعير. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني كأنما تصدق إلى الله تعالى ببقرة، ويكون يعني له من الثواب والأجر مثل ثواب المتصدق ببقرة. والذي يذهب في الساعة الثالثة فكأنما تصدق بكبش، أي من الغنم يعني. والذي يروح في الساعة الرابعة كأنما تصدق بدجاجة، والذي يذهب في الساعة الخامسة فكأنما تصدق ببيضة. هنا أيضا جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني 6 ساعات، قال يعني الأولى بدنة، والثانية بقرة، والثالثة كبش، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة. الأربعة الأولى ما فيها اختلاف، بس في ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضا، يعني فيها الخامسة عصفور والسادسة بيضا. طيب، هنا يلاحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 ساعات، مع أن الوقت اللي قبل الجمعة 6 ساعات وليس 5 ساعات، يعني قبل الجمعة في 6 ساعات من ساعات النهار قبل الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل 5 ساعات في إحدى الروايتين، وإن كان الرواية الثانية فيها 6 ساعات. فالرواية التي فيها 5 ساعات يعني مما يستدل به الحنابلة على أن وقت الجمعة، أن الجمعة يمكن أن تصلى قبل الزوال، لأن وقت الزوال يبدأ بعد انتهاء الساعة السادسة، بعد انتهاء الساعة السادسة يبدأ وقت الزوال، يعني أول وقت الزوال لوقت صلاة الظهر اللي هو مع بداية الساعة السابعة. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الساعات الخمس الأولى، ثم ذكر أن يعني فإذا حضر الإمام يعني طويت الصحف وجلست الملائكة واستمعون الذكر، فهذا يفيد أن الإمام يمكن أن يصلي الجمعة من بعد الساعة الخامسة، يمكن أن تصلي الجمعة في أثناء الساعة السادسة، والساعة السادسة هذه تكون قبل الزوال، والزوال هو وقت أذان الظهر عندما تكون الشمس يعني في منتصف السماء. فهذا يعني من ضمن الأدلة، وإن كانت دلالته يعني غير صريحة، وهناك يعني أدلة يعني أظهر وأقوى على هذا، يعني تبين جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. الجمعة فيها رخصة إن شاء الله أنها تصلى قبل دخول وقت الظهر. فإذا يعني الحديث يعني أفاد فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، وفضل الذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى أو الثانية أو كذا، وأن الإنسان يحرص يعني قدر الإمكان على أن يدخل إلى المسجد قبل صعود الخطيب على المنبر، أن يدخل إلى المسجد قبل صعود الخطيب على المنبر، لأنه يعني أقل شيء يعني من الأجر أو كذا أن يحوز أجر البيضة إذا دخل المسجد، يعني قبل أن يصعد الخطيب على المنبر. يعني إذا صعد الخطيب على المنبر خلاص الملائكة تطوي الصحف ويضيع يعني أجر التسجيل في هذه الصحف التي تكون شهادة للمسلم إن شاء الله يوم القيامة، أنه يعني يكتب اسمه في هذه الصحف وترفع إلى الله سبحانه وتعالى، ويسجل فيها أسماء الحاضرين الذين يشهدون الصلاة في المسجد. كذلك أيضا يعني هنا رواية يعني فيها أيضا من اللطائف، يعني أنه جاء في بعض روايات الحديث أن الملائكة إذا حضر الإمام يعني جلسوا يستمعون الذكر، فيتساءلون يعني عن بعض من اعتادوا أن يكتبوهم يعني في هذه الصحف ممن يذهبون إلى المسجد إذا تأخروا يوما يعني ولم يكتبوهم وكذا. فالملائكة يعني يسأل بعضهم بعضا، يقولون يعني ما حبس فلانا، يعني ما الذي حبس فلانا، فتقول اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فعافه. الملائكة يدعون له، يعني الذي يكون من عادته يعني أنه يذهب دائما إلى المسجد يعني قبل صعود الإمام، الملائكة يعني اعتادوا أن يكتبوا اسمه في الصحف إذا تأخر يوما يعني عن الجمعة ولم يأتي ولم يكتبوا، في الملائكة يعني يلاحظون أن هذا الاسم يعني الذي اعتادوا أن يكتبوه لم يكتب، يعني مثلا شخص كان معتادا أن يكتب في الساعة الأولى أو في الثانية أو في الخامسة أو كذا، فوجدوا أنه يعني لم يكتب في أسماء الحاضرين في هذه الساعة وكذا. فالملائكة يعني يتساءلون، يقولون ما حبس فلانا، يعني ما الذي أخره ومنعه من الحضور في الوقت الذي كان يحضر فيه، فيدعون له يقولون اللهم إن كان ضالا فاهده، إذا كان يعني ضل يعني عن الخير وكذا، يعني وكان يعني محافظين على الصلاة أو على التبكير إليها ثم يعني ضل عن هذا، يدعون له بالهداية. اللهم إن كان فقيرا فأغنه، إذا كان منعه من ذلك يعني فقر وكذا ومنعه من الحضور، الله يدعون له بالغنى، وإن كان مريضا فعافه، إذا كان يعني منعه من الحضور المرض فيدعون له بالعافية. فإذا يعني كما ذكرنا هذا فيه فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونتوقف هنا إن شاء الله. في سؤال تفضل. نعم، هنا يقول يعني الخطيب يتأخر يعني ويأتي على موعد الخطبة، فهل يحوز يعني شيئا من الأجر؟ إن شاء الله يعني فضل الله واسع، يعني طبعا تأخر الخطيب هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخطب، وكان يعني رغم أنه حس على فضل يعني التبكير إلى الجمعة وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العادة يعني يخرج من بيته على وقت الخطبة، على وقت الخطبة، ويعني لذلك يعني قال العلماء يعني أنه يستثنى من فضل التبكير إلى صلاة الجمعة الخطيب، يعني أنه فإنه يستثنى من التبكير إلى صلاة الجمعة. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أراد أن يعلم أمته يعني أن الخطيب أو كذا مثلا ينتظر ولا ينتظر، يعني أنه ما يجي مثلا هو ينتظر الناس، وإنما الناس ينتظرون الخطبة وكذا، ويأتي الخطيب في الوقت، يعني اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يأتي في الوقت. وإن شاء الله يعني فضل الله واسع يعني بإذن الله يعني يرجم في فضل الله أن لا يحرم الخطباء يعني من شيء من الأجل إن شاء الله يعني. نعم. نعم. هل أخونا يسأل هل هناك يعني حديث في تفضيل يوم الجمعة على يوم الفطر أو يوم الأضحى؟ فالجواب يعني في الحقيقة ليس هناك يعني دليل يعني صريح في هذا، ولكن هناك أحاديث يعني خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. لكن في المقابل أيضا هناك يعني أحاديث أخرى مثلا يعني فيها أيضا وصف يوم العيد خاصة عيد الأضحى بأنه خير الأيام وأحبها إلى الله تعالى، مثلا يوم النحر، يوم النحر أو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. فإذا يوم الجمعة وصف بأنه أفضل الأيام، ويوم العيد أيضا وصف بأنه أفضل الأيام، فليس هناك تعارض يعني أنه في مثل هذه الحالة يقال يعني يوم الجمعة أفضل الأيام يعني بالنسبة لأيام الأسبوع، يعني ليس هناك يعني مقارنة يعني بين الأمرين، ولكن يوم الجمعة هو أفضل الأيام يعني أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر يعني أفضل الأيام يعني أفضل أيام السنة بالنسبة للأيام على مدار السنة. لكن إذا هي مفاضلة يعني بين الجمعة والعيد فالله تعالى أعلم، يعني هذا يوم فاضل وهذا يوم فاضل بإذن الله. بارك الله فيك. أخونا في بوسطن في سؤال أو شيء؟ طيب، وجزاكم بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكل من سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل. تفضل الله يبارك. طبعا هذا يكون زيادة خير وبركة، يعني إذا حصل أن اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فهذا يكون يعني نعم. هذا أن مثلا أن العيد يعني يغني عن الجمعة مثلا والجمعة ما تغني عن العيد أو كذا، أو ربما والله يعني أنا لا أدري يعني الله أعلم يعني. على كل حال يعني من المسائل يعني ما يبني عليها يعني كثير عمل يعني، والغرض أن أعتقد يعني فضل يوم الجمعة وفضل يوم العيد، نغتنم هذا الفضل يعني في العمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.